لما فرغ الترمذي الإمام رحمه الله من وصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف المجمل فيما جاءت به الأحاديث مما صح وضعف، شرع في الباب الذي بعده، باب ما جاء في خاتم النبوة، أي في تحقيق وصفه، وصف الخاتم ولونه ومقداره وتعيين محله من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كونه أي كون خاتم النبوة من العلامات التي كان أهل الكتاب يعرفونها. الخاتم والخاتم بالفتح والكسر بمعنى الطابع الذي يختم به، والمراد هنا هو الأثر الحاصل به للطابع نفسه، فالخاتم هو ما يختم به، والخاتم هو كذلك فتحا وكسرا هو بمعنى الطابع الذي يختم به، المراد هنا الأثر الحاصل به وليس هو الطابع نفسه، وإنما الأثر الذي يحصل من ذلك. أين كان خاتم النبوة؟ في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري ومسلم والترمذي في الجامع أيضا والطبراني في الكبير عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد، هو صحابي صغير، حج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وكان آخر من مات من الصحابة بالمدينة، قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السائب ابن يزيد، أخذت خالته بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. فأفادنا الحديث أمورا، منها أنه لما قام خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قام أدبا أو قام قصدا وطلبا، فنظر إلى الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. هذه البينية بين كتفيه يحتمل أن تكون بينية حقيقية على استواء، وهو الذي يرجحه كثير من المحدثين، فأعرضوا عن روايتي اليمنى واليسرى لتعارضهما، وقال آخرون: البينية المذكورة تقريبية لا حقيقية ولا تحديدية، فالأصح أنه يعني الخاتم كان عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر كما أفاده السهيلي رحمة الله عليه وكما تفيده الأحاديث أيضا. فالسائب بن يزيد كان وجعا أي كان مريضا، الوجع كان في قدميه، ويدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على أن مرضه كان برأسه، ولا مانع من أن يكون به المرضان في قدميه وفي رأسه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثر أي فضل مسح الرأس لأنه أشرف، ويحتمل غير ذلك. وأما الوضوء بفتح الواو فهو ما أعد للوضوء أو ما فضل منه أو ما استعمله فيه، وقيل إن المراد من وضوئه هنا هو الماء المستعمل، وهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه توضأ لحاجته للوضوء ويكون الوضوء اتفاقا، ويحتمل أنه توضأ ليشرب المريض من وضوئه ويكون مقصودا، فتوضأ من أجل أن يشرب السائب بن يزيد من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. السياق يقتضي هذا الثاني، ودعا له بالبركة، والبركة النماء والزيادة في الصحة والقوة وفي العمر بدلالة المقام. وفي صحيح البخاري، لأنه كان مريضا، وفي صحيح البخاري روايات عن الجعد قال: رأيت السائب بن يزيد وهو ابن 94 حولا معتدلا ليس به قلبة أي مرض، وقال قد علمت أني ما متعت بسمعي وبصري إلا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل كان موضع مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأسه، كان ذلك الشعر الذي مسح أسود فاحما، وما عداه كان يققا، أي كان أبيض كالثلج أو كاللبن، لمسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان هنالك. وأما زر الحجلة فالرواية بتقديم الزاي المنقوطة المكسورة على الراء المهملة المشددة زر، والحجلة بفتحتين وقيل بسكون الجيم مع ضم الحاء وقيل مع كسرها الحجلة والحجلة والحجلة، يعني إذا أخطأت فيها على أي صورة أصبت الصواب. والمراد به نحو قبة تعلق على السرير وتزين بها العروس، وزر واحد أزرارها كالزر الذي يكون في الثوب مع العروة، يكون ذلك مع الحجلة كأنها قبة تعلق على السرير وتزين بها العروس، والزر واحد أزرارها. هذا ما صوبه النووي رحمه الله، فالمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة له أزرار كبار وعرى، هذا ما قاله الجمهور. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضها، والحجلة طائر بين الحمامة والدجاجة من الطيور غير الإنسية. فرأى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مثل زر الحجلة. وعن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وقال هذا حديث حسن صحيح. في إسناده أيوب بن جابر بن سيار السحيمي أبو سليمان اليمامي ثم الكوفي، وهو ضعيف. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولكن بدون قوله غدة حمراء، لأنها مخالفة لرواية مسلم رحمه الله. فعن جابر بن سمرة قال ورأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، فهذا يتعارض مع قوله غدة حمراء لأنها حينئذ لا تكون مشبهة لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فرأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، هي رواية مسلم، فهذا وصف للخاتم أيضا. الغدة كل عقدة في الجسد أطاف بها أي أحاط بها شحم، أو هي لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك. غدة حمراء أي تميل إلى الحمرة. وعن رميثة رضي الله عنها بضم الراء وفتح الميم وسكون الياء بعدها مثلثة صحابية لها حديثان ثانيهما في صلاة الضحى، وهذا أولهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم من قربه لفعلت، يعني كانت قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لو شئت أن أقبل الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يقول سمعته يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، وهذا رواه أحمد وهو حديث صحيح. وجملة العرش أي اهتز له عرش الرحمن أخرجها البخاري ومسلم والترمذي في جامعه عن جابر رضي الله عنه. ومعنى قوله اهتز له عرش الرحمن إنما يجب الإيمان به وعدم صرفه عن ظاهره، وأنه إنما وقع لإظهار فضل سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء قال ابن حجر هذا أي عمر ضعيف وكان كثير الإرسال. حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله قال وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، وهو ضعيف كما مر وفي الإسناد انقطاع. وعن علباء ابن أحمر اليشكري وهو ثقة صدوق، خرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني، بصيغة الأمر، فامسح ظهري، أدن مني أي اقترب مني فامسح ظهري، لأنه أحس بشيء يؤذيه في ظهره أو علم أنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت أما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. وصف ما أحس بيده أما رأت عينه، ما أحس بيده، فأحست يده شعرات مجتمعات. فهل يتنافى هذا مع الأحاديث الصحيحة من أنها كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة؟ لا يتنافيان، بل ذلك كذلك بفضل الله رب العالمين. هو لم يرى الخاتم بعينيه فأخبر عما وصلت إليه يده من الشعر، فلما أن وضع يده على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر أحس بتلك الشعرات المجتمعات. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والشيخ ناصر، وأخرجه أحمد وابن سعد وابن حبان والحاكم. وعن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء من الغد بمثله، والرواية فجاء الغدا. وعندك فيما ضبط المحققون من محققي آخر الزمان جاء الغد بمثله، وإنما هي فجاء الغدا بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، دفعا لوهمهم أنها مختصة به صلى الله عليه وسلم، فقال ابسطوا أيديكم إلى هذه المائدة وكلوا منها، أو ابسطوا بمعنى النشر أي انشروا الطعام في المجلس بحيث يصل إلى كل يد، أو انبسطوا مع سليمان واستبشروا. وقد تكون هدية سليمان إنما كانت في لثافة فأمر ببسطها صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلة، فيعمل سلمان في النخل حتى يطعم، يعني حتى يأتي النخل بالثمار، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة التي غرسها عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرسته، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد والطبراني والطحاوي في معاني الآثار، والبيهقي في السنن وفي الدلائل، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي رجاله ثقات، والحديث حسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. ويبقى معنا حديثان عن أبي نضرة العوفي كما هي عندك. يقول عن أبي نضرة العوفي، ستجدها كذلك مضبوطة بضبط محققي آخر الزمان، وإنما هي عن أبي نضرة العواقي، العواقي، عواقي بفتح المهملة والواو ثم قاف كما ضبطه بالحروف الحافظ ابن حجر، وهو نسبة إلى موضع بالبصرة، واسم أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة بضم القاف وفتح المهملة، وهو ثقة أخرج له مسلم والبخاري في التاريخ والأربعة، مات سنة 89. قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، كان في ظهره بضعة ناشزة، وفي رواية بالرفع على أن كان تامة، كان في ظهره بضعة ناشزة، ويجوز أن تكون بضعة ناشزة اسم كان وفي ظهره خبره مقدما عليه، ويحتمل أن يكون كان ناقصة واسمها ضمير الخاتم والظرف خبره، وبضعة إما حال أو خبر بعد خبر، دعك من هذا، وناشزة مرتفعة، والمعنى أن الخاتم عبارة عن قطعة من اللحم بارزة على سطح الجلد، لأن البضعة بفتح الباء وسكون الضاد قطعة اللحم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آل أبي جهل يريدون أن يزوجوا عليا ابنتهم، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فإن كان علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل فليطلق فاطمة، فإن فاطمة بضعة مني، أي قطعة من لحمي، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها رضوان الله عليها. والحديث الأخير في وصف خاتم النبوة عن عبد الله بن سجس المزني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قلت: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والحديث أخرجه مسلم، ولفظه عن عبد الله بن سجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. وتلا الآية الشريفة، قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. هذا في وصف خاتم النبوة. سلمان كان حريصا على أن يرى هذه العلامة، فأما الأولى فهو صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الصدقة وأكل من الهدية، وأما هذه فما زال يتحيل حتى يراها، فكان يدور حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم النبي ما يريد، فحسر الرداء عن كتفيه، فرأى سلمان خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصفه؟ خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، الناغض أعلى الكتف، وقيل العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل ما يظهر منه عند التحرك، سمي ناغضا لتحركه. يقول: جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، جمعا كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضم، جمعا هكذا. قال: عليه خيلان، هو الخال، وما هو معروف بالشامة في الجسد، وأما الثآليل فجمع ثؤلول، وهي حبيبات تعلو الجسد. هل هنالك تعارض بين هذا الوصف الذي جاء لخاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. كيف تجمع؟ مرة كزر الحجلة، ومرة كبيضة الحمامة، ومرة شعرات مجتمعات، ومرة كجمع عليه خيلان كأمثال الثآليل. كيف تجمع؟ وهذه روايات ثابتات صحيحات كلها تصف خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يجمع العلماء عليهم الرحمة. قال القاضي رحمه الله: وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده صلى الله عليه وسلم قدر بيضة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة، فتفسر على وفق الروايات الكثيرة، ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. فاتفقت الروايات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.